بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب كف اللسان في الفتنة، وذكر أحاديث. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الجنة؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ: جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر ذكر ابن ماجه رحمه الله في باب كف اللسان في الفتنة عدة أحاديث مضى بعضها، وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، منها من أجل الجملة التي جاءت في آخره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكف اللسان يكون في الفتنة وغيرها، لكنه في الفتنة يكون خطيرا وعظيما لكثرة الضرر الذي يحصل به، وإلا فإن كف اللسان مطلوب في الفتن وغيرها، لأنه يدخل في ذلك الغيبة والنميمة، ويدخل في ذلك قول الزور وشهادة الزور، كل هذا يدخل في حصائد اللسان وفي أضرار اللسان. ولكن أورده المصنف رحمه الله من أجل اشتماله على أمور كثيرة يدخل تحتها حفظ اللسان في الفتنة، لما يترتب عليه في الفتنة من إذكاء الفتن وتحريكها وتضخيمها وتعظيمها وحصول الابتلاء بها. فمن أجل ذلك أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الباب، وأورد تحته جملة من الأحاديث. حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فدنوت منه، يعني صار قريبا منه، لأنهم يسافرون معه صلى الله عليه وسلم، ويكون منهم يعني يقربون منه، منهم من يكون قريبا منه ومنهم من يكون بعيدا، فاتفق أن كان قريبا منه، فسأله، سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن ومعرفة الحق والهدى وتلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعملوا به وليدعوا غيرهم إليه. ويدل أيضا على أن يعني رغباتهم وأن من رغباتهم الظفر بالجنة والسلامة من النار, الظفر بالجنة والسلامة من النار. وهذا هو كان الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عنه ويطلبونه ويبحثون عن السبل الذي تؤدي إليه, وهي الظفر بالجنة والسلامة من النار. وهذا يبين لنا فساد ما عليه بعض الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره, وإنما نعبده شوقا إليه, يعني يعبدونه بالمحبة فقط المزعومة, وقضية يعني كونهم يبتغون الجنة ويعوذون به من النار هذا لا يريدونه, وإنما يريدون أنهم يعبدونه شوقا إليه ومحبة له. ومن المعلوم أن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون باتباع كل ما جاء به. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم, إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مرة في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أو يعني يدله على شيء, فقال يعني إني لا أحسن دندنتك وإنما أسأله الجنة وأعوذ به من النار, فقال عليه الصلاة والسلام حولهما مدندن, يعني أن سؤال الجنة والعذاب وسؤال السلامة من النار هذا هو من, من, من سنن المرسلين, يعني مما جاء به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ومما ذكره الله عن إبراهيم أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. لما سأل الصحابي رضي الله عنه معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال لقد سألت عظيما وإنه يسير على من يسره الله عليه, يعني الذي سألت عنه هو عظيم, والجواب يعني عليه الذي هو المطلوب هو عظيم, وذلك عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فذكر له أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال لقد سألت عن عظيم أو سألت عظيما وإنه ليسير على ما يسر الله, يعني كون الإنسان يأتي بهذه الأمور يعني يأتي بشهادتين على مقتضاهما ويأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة والصيام والحج, يعني هذا شيء عظيم, ولكن من يسره الله عليه يكون سهلا. وهذا يدلنا على أن التكاليف فيها مشقة وأنها عظيمة وأن الإنسان يصبر ويحتسب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, حفت الجنة بالمكاره يعني أمور فيها صعوبة وفيها مشقة وفيها تعب وفيها نصب, والإنسان يصبر ويحتسب ويبذل الأسباب التي توصله إلى الجنة والتي يسلم بها من النار. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بينه له صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي أجابه به وهو عبادة الله, والمقصود بذلك الشهادتان لأنها الأساس. ومعلوم أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وكلها لله عز وجل, لكن المقصود بذلك الاتيان بالشهادتين والعمل بمقتضاهما, وأن الإنسان تكون أعماله مبنية على أصلين عظيمين هما إخلاص العمل لله الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله, ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ثم ذكر بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج, وذكرها مرتبة على حسب أهميتها, فبدأ بالتوحيد الذي هو الشهادتان لأنهما الأساس, هما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. ثم ذكر الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وذلك لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات, هذا بالنسبة للفرائض, وأما بالنسبة للنوافل فهي خارجة وزائدة عن هذه الخمس, ولكن أقل الواجب والمفروض يحصل من المسلم في اليوم والليلة 5 مرات. فلهذا كانت الصلة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنه دائما على صلة بالله. ولهذا جاء في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان إذا لازم الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات وحرص عليها وحافظ عليها، عندما تحدثه نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولماذا يلازم الصلاة ولماذا يحرص على الصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيكون ذلك رادعا له ومانعا له من أن يقع في الأمور المحرمة. فالصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات. وأنت لو صحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تكتشف بأنه طيب أو خبيث بكونه يصلي أو لا يصلي في خلال 24 ساعة، تعرف هذا الرجل، يعني إن كان من المصلين فهي علامة خير، وإن كان لا يصلي فهو سيء وعلامة شر. ثم ذكر بعد ذلك الزكاة، الزكاة التي هي متعدية النفع، ينتفع المزكي والمدفوع إليه الزكاة، ينتفع صاحب المال والذي وصلت إليه الزكاة الذي هو الفقير، كل منهما ينتفع، هذا يستفيد أجرا وثوابا على الاتيانه بالواجب الذي أوجبه الله عليه، والفقير يحصل شيئا يقيته ويسد رمقه ويقضي حاجته وحاجة من يعوله. فالله عز وجل فرض القليل، أعطى الكثير وفرض القليل، أعطى الشيء الكثير وفرض القليل. فذكر الصلاة، ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنها متعدية النفع، وهي دون الصلاة لأنها لا تجب إلا على الأغنياء ولا تكون واجبة في السنة إلا مرة واحدة. ثم بعد ذلك ذكر الصيام الذي هو نفعه غير متعدي، وإنما هو للصائم وعبادة للصائم، وهو يأتي في السنة شهرا في السنة. ثم ذكر بعد ذلك الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة، فذكر هذه الأركان 5 مرتبة على حسب أهميتها وعلى ترتيب أهميتها، فالشهادة أولا، والصلاة ثانيا، والزكاة ثالثا، والصوم رابعا، والحج 5. وهكذا جاءت في حديث جبريل مرتبة، حيث سأل النبي، حيث كان من أسئلة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك مرتبة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض رواياته، في بعض رواياته، وجاءت في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، لكن في بعضها تقديم الصيام على الحج، الصيام الذي يجب كل سنة شهرا في السنة، وأما الحج فإنه دونه لأنه لا يجب إلا مرة واحدة في حياة الإنسان، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له هذه الأمور المفروضة الواجبة التي هي أركان الإسلام، قال ألا أدلك على أبواب الجنة، ألا أدلك على أبواب الجنة، يعني الطرق التي توصل إلى الجنة والتي تؤدي إلى الجنة، وهي من النوافل، وهي يعني المقصود بها النوافل، لأن الفرائض لا بد منها ولا يعذر أحد في التخلي عنها، وإنما النوافل هي التي يحصل التنافس فيها والتسابق فيها، وكون الإنسان يؤدي نوافل مع الفرائض تكون زيادة في رفعته ودرجته. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فألا أدلك على أبواب الجنة، الصوم جنة، الصوم جنة، الصوم جنة يعني وقاية، الجنة هي ما يستتر به ويتترس به في الحرب، حتى يسلم الإنسان من السهام وقوعها على رأسه يلبس الجنة الذي هو الغطاء الذي يغطي الرأس يمنع من وصول السهام إلى رأس الإنسان. قال الصوم جنة. وقوله صلى الله عليه وسلم جنة هو في الحقيقة جنة من وجهه، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، وهو جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي التي تؤدي إلى النار والتي توصل إلى النار، فهو جنة من الوقوع في المعاصي. ذلك أن الإنسان عندما يصوم تضعف عنده القوة والشهوة، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد من لم يستطع الصيام، من لم يستطع الزواج أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هذا هو العلاج لمن لا يستطيع الزواج، أن عليه أن يصوم ويكثر من الصيام الذي يضعف شهوته ولا يجعلها تتحرك، فيضطر يعني أو يسول له الشيطان أن يستعملها في حرام أو يصرفها في حرام، بل عليه أن يصوم، وذلك الصيام يستفيد منه أجرا وثوابا على صيامه، ويستفيد منه سلامة من وقوعه في الأمور المحرمة أو الأمر المحرم الذي إذا فعل الصيام فإنه تخف عليه تلك الشهوة، فلا يتلاعب به الشيطان فيضعها في غير موضعها. الصوم جنة، فهو جنة في الدنيا للوقوع في المعاصي، وجنة في الآخرة في السلامة من النار، وجنة في الآخرة في السلامة من النار والوقاية من النار. فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، جنة في الدنيا يقي من المعاصي التي توصل للنار، وأيضا في الآخرة جنة يعني يمنع من الوقوع في النار ومن الوصول إلى النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة يعني تطفئ الخطايا، والمراد بالخطايا الذنوب، والذنوب الصغيرة تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فإنه إذا تيب وحصلت التوبة منها مع الصدقة فإنها تكفر، يعني تكفرها التوبة. وأما إن كان يتصدق ويحسن وهو واقع في الكبائر ومصر على الكبائر فلا يقال إن الكبائر التي ارتكبها تخلص منها بهذه الصدقة وأنها أطفأتها هذه الصدقة، بل الصدقة تطفئ الصغائر وتمحو الصغائر، وأما الكبائر فإنه يسلم منها بالتوبة منها. قال الله عز وجل: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن يعني من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على الكبائر لا بد فيها من التوبة، وأن الإنسان لو فعل يعني صدقة وتصدق بصدقة وهو مصر على كبيرة ومرتكب لكبيرة فإن الكبيرة لا تمحوها تلك الصدقة التي تصدق بها. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني فكما أن الماء إذا وقع على النار أطفأها ولم يكن لها وجود، فكذلك الخطايا التي هي دون الكبائر أو الكبائر مع التوبة منها فإنها تذهب بالصدقة كما يذهب الماء النار، أو كما تذهب النار بالماء إذا صب عليها. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أيضا هذا مما يوصل إلى الجنة ومما يؤدي إلى الجنة، وذلك أن قيام الليل وصلاة الليل هي أفضل صلاة الرجل بعد المكتوبة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني خير أفضل الصلاة يعني بعد المكتوبة قيام الليل وصلاة وإتيان بالصلاة في الليل، والاشتغال بالتهجد وعبادة الله عز وجل في الصلاة هذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك؟
نعم.
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في وهذه الرواية فيها اختصار لأنه ذكر الجهاد في سبيل الله وهو أحد الثلاثة التي جاءت في العرض الذي عرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وبرأس الأمر وعموده وذروة سنامه جاء في رواية أخرى رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر هو الإسلام لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل، وبدون الإسلام وبدون الشهادتين كل ما يعمله الإنسان فإنه لاغ ولا قيمة له، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة يعني أن الإسلام عموده الصلاة، وهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة في الإسلام وأن شأنها عظيم وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان وتقوم عليه القيام. فإن الخيمة إذا كان فيها عمود قامت عليها الناس يستظلون بها ويتقون بها البرد ويتقون بها نظر الناس إليهم فيكونون في ستر بسبب وجود العمود في الخيمة، فلو نزعت العمود سقطت الخيمة وصارت كالفراش كأنها فراش يجلس عليه، لا فرق بينه وبين الفراش إذا نزعت العمود. فهذا يبين لنا أيضا شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنها يعني بمنزلة العمود للخيمة، وكذلك بمنزلة الأعمدة للبنيان، لأن البنيان يعني تكون العمارة من طوابق كثيرة تزيد على 10 طوابق، وإذا أراد الناس أن يهدموها لا يأتون للطابق الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون الذي تحته حتى يصلوا إلى الأرض، وإنما يأتون إلى الأعمدة في الدور الأسفل فيخلخلونها ثم يربطون بها يعني حديد ويسحب من مكان بعيد فتقع العمارة في لحظة ويكون بعضها فوق بعض وتكون كأنها دور واحد أو دورين، تكون تلك الأدوار نزلت لأن الأعمدة اختلت ونزعت. فهذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها بمنزلة العمود للخيام للخيمة وبمنزلة الأعمدة للبنيان، وأنه لا يستفاد من البنيان بدون أعمدة ولا يستفاد من الخيام بدون عمود. فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة. قال وذروة سنامه الجهاد، السنام هو أعلى ما يكون في البعير، الشحم الذي يكون في أعلاه هذا يقال له سنام وهو أعلى شيء فيه، فهذا هو الجهاد في سبيل الله بهذا مثاله وهذه صورته، وأن به علو الإسلام على غيره من الأديان وعلو أهله وارتفاع شأنهم وعلو مكانتهم وكونهم يكونون يعني مهيبين لا أن يكونوا هائبين. فذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والمصنف في الحديث اقتصر على ما يتعلق بالجهاد والتفصيل جاء في بعض الروايات، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال نعم، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني احفظها، احفظ لسانك لا تتكلم فيه إلا بخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، ما بين اللحيين هو اللسان وما بين الرجلين هو الفرج، فمن حفظهما فإنه يعني يثاب على ذلك بالجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة اللسان وعظم شأن اللسان، وأن فيه حفظه السلامة، وفي إرساله وإطلاقه الموبقات والهلاك والضياع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، يعني التعجب يعني من 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 هذا السؤال، وأن اللسان يعني أمره خطير وأمره عظيم، ولا ينبغي أن يتردد في خطورته ومعرفة ما يترتب عليه من آثار ومن أضرار. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال عن مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن اللسان يوصل إلى النار، ويوصل أيضا إلى إقامة الحدود، يعني إذا حصل قذف فإنه يقام الحد على من حصل منه القذف، وكذلك يستحق صاحبه النار، يعني فيما يتعلق ب في 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 أمور كثيرة تحصل عن طريق اللسان، في أمور كثيرة تحصل عن طريق اللسان فإنها تؤدي إلى النار وتوصل إلى النار. وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني هو معناه في الظاهر فقدتك، وصارت أمه ثكلة بفقدها إياه. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به الدعاء يعني عليه، وأنه يموت وأن أمه تكون ثكلة عليه، وإنما أراد بذلك التعجب يعني من سؤاله، وأنه لا يليق أن يتردد في خطورة اللسان وما يترتب عليه من أضرار. ثم أيضا قد جاء في الحديث ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا على أحد بدعوة وهو يعني ليس لها أهلا، أن يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم سليم رضي الله عنها أنها أرسلت للرسول صلى الله عليه وسلم يتيمة عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رآها من قبل وهي صغيرة، فرآها كبرت فقال: أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، أنت هي كبرتي لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، وقالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها بدعوة قال كذا وكذا. فجاءت أم سليم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له ما قالت فيما حصل من ما تأثرت به اليتيمة التي عندها، فقال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك زكاء وطهرا. فيعني يكون بدل ما يكون الدعاء عليه يكون له. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث في هذا الباب متصلة عقبها بحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: لا أشبع الله بطنك، لا أشبع الله بطنك، يعني فصار بمثابة أنه مدح له ودعاء له وليس دعاء عليه، بناء على هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليم. وهذا من حسن ترتيبه وتنظيمه وإيراده الأحاديث في الأماكن المناسبة لها، فإن هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في معاوية هو من هذا القبيل، من جنس ثكلتك أمك، ومن جنس يعني عقرى حلقة وما إلى ذلك من الألفاظ التي تجري ولا يراد بها الدعاء على صاحبها، وإنما شيء جرت به الألسنة واعتاده الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن من دعا عليه بدعوة لا يكون أهلا لها فإن الله يبدله زكاء وطهرا فيكون الدعاء له لا عليه. تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, يعني محصودات الألسنة, يعني ما حصل منها من الأشياء الموبقة, ما يحصل فيها من الكذب, ما يحصل من الغيبة, ما يحصل من النميمة, ما يحصل من قول الزور, ما يحصل من شهادة الزور, ما يحصل من التحريض في الفتن والحث عليها وإيقاع الناس بها, كل هذا من حصائد الألسنة التي تفضي بصاحبها إلى النار. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني,
هو صدوق أخرج حديثه مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن معاذ
وهو
صدوق الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن معمر
بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم بن أبي النجود
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواته في صحيحين مقرون.
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
معاذ
بن جبل رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وقيل إن أبا وائل لم يسمع من معاذ, وذلك أنه كان أن معاذ كان بالشام وهذا كان يعني بالبصرة أو بالكوفة الذي هو أبو وائل كان بالكوفة, فقيل أن فيه انقطاع, ولكن الحديث له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضا, فالحديث يعني صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولبعضه شواهد أو كله له شواهد, لأن أركان الإسلام اللي جاءت في أوله جاءت في أحاديث كثيرة, وكذلك الصوم جنة جاء في أحاديث أخرى في حديث أبي هريرة الطويل في كل عمل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها, والصوم جنة, وكذلك يعني الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة جاء في ذلك أحاديث, وكذلك صلاة الليل جاء فيها أحاديث, وكذلك يعني الأمور الأخرى جاء فيها أحاديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي يقول حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل.
ثم ذكر حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام الرجل
كلام ابن آدم عليه لا له
إلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. وهذا يبين يعني خطورة اللسان, وأن ما لم يكن يعني من ذكر الله عز وجل ومن الأمر والنهي عن المنكر ومما هو مأمور به فإنه يكون عليه. والحديث في إسناده ضعف, ولكن كون الإنسان يحاسب على ما يصدر منه, فإن كان خيرا فإنه يسلم, وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعرض نفسه للعقوبة. والله عز وجل أخبر في كتاب العزيز قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, فالملائكة تكتب ما يتلفظ به الإنسان, وما لم يكن للإنسان وحجة للإنسان فإنه يكون حجة عليه.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن يزيد بن خنيس
وهو صدوق
مقبول
أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن حسان
وهو
صدوق له أوهام أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أم صالح
وهي مجهولة أخرج لها
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن صفية بنت شيبة
أخرج لها أصحاب الكتب.
عن أم حبيبة
رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء أنه قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول ويكون في قلوبنا يعني خلاف ذلك, فقال كنا نعد ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق, يعني كل إنسان يقول شيئا وهو يبطن خلافه, يقول شيئا يبطن خلافه يعني يظهر كلاما يعجب من يخاطبه وهو يبطن خلافه, هذا هو النفاق. لأن النفاق في الأصل هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر, يبطن الإيمان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فكون هذه من صفات المنافقين, كون الإنسان يعني يظهر شيئا وهو يظهر خلافه ويبدي شيئا ويخفي خلافه, مثل ما قال الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. ومع يعني وهذا يعني هذا الكلام الذي سألوا عنه وقال إنهم كانوا يعدون من النفاق هو من آفات اللسان ومن الأضرار التي تحصل باللسان, كون الإنسان يتكلم بكلام هو في قلبه مخالف ما في قلبه مخالف لما أظهره.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي بن ماجه
عن خاله يعلى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
وهو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الشعثاء
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عمر
رضي الله عنهما هو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, يعني حسن الإسلام شيء أكثر من الإسلام, لأن الإسلام هو الأساس الذي يكون به الدخول في هذا الدين. ومن الناس من يحسن إسلامه ويكون عنده كمال ويصير عنده تميز على غيره بهذا الحسن, ومنهم من يكون بخلاف ذلك, يعني عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, يعني المسلم حقا وإن كان يعني الذي يحصل منه الأذى باليد ويحصل منه الأذى باللسان هو مسلم ومن جملة المسلمين ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر فهو مسلم, ولكن المسلم حقا والمسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده, فلا يصيبهم بلسانه ولا يصيبهم بيده, يعني يسلمون من ضرره قولا وفعلا, يسلمون من أضراره القولية باللسان والفعلية باليد. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, اشتغال الإنسان بما يعنيه هذا من حسن إسلامه, وتركه ما لا يعنيه من حسن إسلامه, والذي يعنيه هو الذي يهمه والذي يعني يلزمه والذي هو مطلوب منه يعني في أمور دينه ودنياه, هذا هو الذي على الإنسان أن يعنى به وأن يحرص عليه وأن يشتغل به وأن يترك ما لا يعنيه ويكون فيما يعنيه غنية وكفاية عن اشتغاله بما لا يعنيه, لأن اشتغاله بما يعنيه يعود عليه بالخير ويعود عليه بالمنفعة, واشتغاله بما لا يعنيه يعود عليه بالمضرة, ويكون شغل جهده وشغل يعني أعضاءه وشغل لسانه في شيء لا يعنيه بل يعود عليه بالمضرة. فهذا يبين لنا تفاوت الناس في الإسلام وأنهم متفاوتون فيه، وإن كان الأصل هو دخولهم في الإسلام وأنهم من جملة المسلمين، لكنهم متفاوتون في الإسلام، ولهذا قال من حسن إسلام المرء، ما قال من إسلام المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. والحسن هو شيء زائد على الإسلام، على الإسلام، والناس يتفاوتون في إسلامهم، ويتفاوتون في إيمانهم، ويتفاوتون في إيمانهم، فهم متفاوتون. فمن شغل نفسه بما فيه خيره وبما فيه صلاحه وبما يعني ينبغي له أن يشتغل فيه، هذا استفاد من جهده ومن حركاته ومن لسانه، وإذا كان بخلاف ذلك واشتغل بما لا يعنيه وترك ما يعنيه، فإنه يجلب الأضرار إليه ويجلب الأخطار إليه. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فيأتي بالكلام الوجيز القليل المبنى الواسع المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
عن محمد بن شعيب بن شابور
وهو
صدوق إلى أصحاب السنن.
نعم.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن قراه بن عبد الرحمن
وهو
صدوق له مناكير
أخرج
له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
يقول الأخ هل الحديث له مفهوم مخالفة؟ إذا كان من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، فهل من نقص إسلامه تركه ما يعنيه؟
لا، يعني فعل ما يعنيه مطلوب وترك ما لا يعنيه مطلوب، لأن فيه فعل وترك، فالفعل لما يعنيه يعني يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه، فيعني فيه من حسن تركه ما لا يعنيه يعني معناه هو اشتغاله بما يعنيه، من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه واشتغاله بما يعنيه.
اشتغال المرء وحرصه على أن يعرف كل كبير وصغير عن إخوانه هل يعتبر من اشتغال المرء بما لا يعنيه؟
إذا كان معرفة في ذلك معرفة أحوالهم والحرص على إفادتهم والحرص على مساعدتهم، فذلك مما يعني الإنسان كونه يسأل عن أحوال المسلمين ويجتهد يعني في ما يمكنه من مساعدة من يساعد منهم والإحسان إلى من يحسن منهم، هذا شيء محمود، ولكن كونه يشتغل بأشياء يعني تعود عليه بالمضرة ولا يستفيد منها شيئا ولا يترتب عليها فائدة، هذا هو الذي هو من حسن إسلام المرء إذا تركه.
قال رحمه الله تعالى باب العزلة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مضانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
ثم ذكر العزلة، والعزلة هي ترك المخالطة، ومخالطة الناس مع الصبر على أذاهم وإفادتهم ونفعهم هي خير من العزلة، هي خير من العزلة، يعني مخالطة الناس والصبر على أذاهم والإحسان إليهم والقيام بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حيث تمكن من ذلك هذا هو الأولى، وإن لم يتمكن من ذلك فالعزلة خير. وإن لم يتمكن من أن يعني يأمر معروف وينهى عن منكر ويفيد فإن العزلة تكون خيرا، لا سيما في الفتن التي يعني يقع بها الناس والتي يتضرر الناس يعني بوقوعهم فيها، فإن العزلة والحالة هذه تكون خيرا من الخلطة. وأما إذا كانت الخلطة يعني فيها الفائدة وفيها الأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فإن هذا هو الذي يكون فيه أولى من غيره. ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة.
أبي هريرة قال خير معايش الناس
لهم،
خير معايش الناس لهم
رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل
رجل
الله.
ممسك بعنان فرسه، بعنان فرسه في سبيل الله، يعني معناه أنه يعني يجهز في سبيل الله وأعد الخيل والفرس من أجل ركوبها في سبيل الله، وهو ممسك بعنانها يجاهد في سبيل الله، يعني هذا من خير يعني ما يعيش عليه الناس ومن خير ما يكون عليه الناس. ورجل في شعف من الجبال معه غنيمة يعني يصلي ويؤدي الزكاة ويعني يكون في سلامة من الناس والناس في سلامة منه، يعني هذا خير أو من خير ما عايش الناس، يعني يكون هذا يجاهد في سبيل الله ويغزو في سبيل الله، وهذا يعتزل الناس في حال الفتن وحيث لا يكون هناك مجال لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون المصلحة والحالة هذه في العزلة فإنها تكون خيرا، لأنه بذلك يسلم من الناس ويسلمون منه. أما إذا كان بقاؤه عندهم مخالطته إياهم في مصلحة لهم ومصلحة له لكونه يأمر معروف وينهى عن المنكر ويبصر الناس في أمور دينهم، فإن هذا خير للإنسان من العزلة. نعم.
رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها،
يعني على متنه يعني على ظهره، المتن هو الظهر، يعني معناه أنه متهيئ للجهاد في سبيل الله، كلما سمع هيئة يعني صوت يعني داعي يدعو إلى يعني الجهاد في سبيل الله فإنه يكون مستعد، لأنه قد ربط يعني هذا الفرس وأعده لهذا العمل، فيكون على استعداد تام في أي لحظة يسمع النداء بالجهاد في سبيل الله فإنه يقدم على ذلك. نعم.
يبتغي الموت أو القتل مضانة،
يبتغي الموت أو القتل مضانة، يعني أنه يريد الشهادة ويريد الموت في مضانه، يعني التي هي مضان الخير والتي يرجى فيها الأجر كشهادة في سبيل الله عز وجل.
ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاب،
يعني شعفة يعني في رأس جبل أو أماكن يعني مرتفعة، اعتزل الناس وصار يعني بعيدا عن الناس، وسواء كان في علو الجبل أو في أسفله، لكنه إذا كان في أعلاه يكون بعيدا عن الناس أكثر ممن يكون في الأرض. نعم.
أو بطن واد من هذه الأودية،
أو بطن وادي سواء في على جبل أو في بطن وادي. نعم.
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين،
حتى يأتيه اليقين حتى يأتيه الموت.
ليس من الناس إلا في خير،
ليس من الناس إلا في خير، لأنه لما لم يتمكن من مخالطتهم ونفعهم وإفادتهم فإنه يكون في خير من الناس وفي سلامة من الناس، لأنه ابتعد عن أن يتعرض لأذاهم وفتنهم.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بعجة بن عبد الله،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل فذكر المجاهد في سبيل الله ثم ذكر الذي يكون في يعني في شعف من الشعاف يعني يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره هو مثل الحديث الذي قبله لأن الذي قبله فيه جهاد في سبيل الله وفيه العزلة التي يكون فيها في فلاة من الأرض معه غنم يعبد الله عز وجل ويقتات منها ويؤدي الزكاة ويدع الناس من شره فلا يصل إليهم شره ولا يصل إليه شرهم بل هم في عافية منه وهو في عافية منهم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الزبيدي
ومحمد بن وليد ثقة أخرج أصحاب الكتب
الترمذي
نعم
عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سعيد الخدري
وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان أخرجه أصحاب الكتب وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يزيد الليثي هذا أحد ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء وهم ثقات وأخرجهم أصحاب الكتب الستة عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك.
ثم ذكر حديث حذيفة من أجل ما جاء في آخره هو أنه يعتزل الفرق المختلفة وأن يعض على أصل شجرة يعني يبتعد عنهم ويكون في أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك يعني وهذا هو العزلة التي هي محل الترجمة والتي أورد الحديث من أجلها. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسألون عن الخير ويسأله عن الشر مخافة أن يدركه وكان مما سأله يعني عنه أنه سأله أسئلة وقال يعني بعد يعني الخير الذي فيه دخن شر فبين صلى الله عليه وسلم ذلك الشر وأنه دعاة على أبواب جهنم يعني أناس يدعون الناس إلى النار وذلك بترغيبهم في البدع وترغيبهم في المعاصي فمن أجابهم إليها قذفوه فيها من أجابهم إلى الأمور المنكرة التي يدعون إليها فإنه ينتهي حالهم أي من استجاب لهم إلى أن يقذفوه في النار بسبب هذا الحديث. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود دعاة إلى النار يدعون إلى النار بترغيب الناس بالبدع وترغيبهم بالمعاصي فمن أجابهم إليها قذفوه فيها ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني ليسوا جنسا غريبا علينا وإنما هم منا من جنسنا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا وصفهم, وهم دعاة إلى النار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, يعني بأن كانت الأمور فوضى وليس لهم جماعة وليس لهم إمام, قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب العزلة. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد عن الوليد بن مسلم,
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر,
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن بسر بن عبيد الله,
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إدريس الخولاني,
أخرج له أصحاب الكتب.
عن حذيفة بن اليمان,
نعم, رضي الله عنه, أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: يعني يوشك أن يكون خير مال المسلم يعني غنم يعني يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن, يعني معناها أنه يترك المخالطة للناس, لأن المخالطة يعني لا يحصل فيها إلا الفتن ولا يحصل فيها إلا الضرر, يعني يوشك يعني يقرب أن يحصل ذلك. وهذا مثل الذي قبله الذي فيه أن خير ما يكون معايش المسلم ما يجاهد في سبيل الله, وإما أن يكون في غنم يرعاها بعيدا عن الناس يأكل منها ويتصدق منها ويعبد الله عز وجل ويقيم الصلاة ويبقى على ذلك حتى يأتيه اليقين ويكون في سلامة من الناس والناس في سلامة منه.
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وصوابه
عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار, فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
أعد.
عن حذيفة. قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار, فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
وهذا الحديث مثل حديث حذيفة المتقدم الذي فيه أنه يعتزل الفرق كلها ولو أن يعض على شجرة أصل شجرة حتى يدركه الموت. والحديث في إسناده ضعف ولكن متنه صحيح مطابق للحديث السابق الذي فيه تفصيل, فيعني فهو مثله ومعناه هو معناه, وإن كان في إسناده مقال إلا أن متنه صحيح. قال إيش مثل؟ قال
تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار.
تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، وهذا مثل الذي تقدم، يعني أنه يعني يكون دعاة إلى النار من أجابه إليها قذفه فيها.
فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
وهذا هو الاعتزال الذي يكون حيث لا يكون جماعة ولا إمام، فيكون عاضا على جذل يعني الذي هو أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي،
هو
صدوق إلى أصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن عامر،
وهو
ثقة إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عامر الخزاز،
وهو
صدوق كثير الخطأ، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حميد بن هلال،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن قرط،
وهو
مجهول، أخرج له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن حذيفة بن اليمان.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الحارث المصري، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول: هناك من الشباب اليوم من يعتقد أنه لا جماعة ولا إمام للمسلمين، فهل هذا يعتبر من الخروج والشذوذ عن جماعة المسلمين؟
لا شك أنه إذا كان يقصد أن الأرض ما فيها يعني جماعة مسلمة، هذا لا شك أنه شذوذ وكلام باطل، فإن الحق موجود، وإن لم يكن للناس إمام يعني يرجعون إليه جميعا في أقطار الأرض، فإن في جماعات وفي يعني دول يحصل يعني فيها يعني القيام بالحق، ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجته، فلا يقال إن الأرض خلت من أهل الخير وأنها خلت من يقيم شرع الله، فإن هذا لا شك أنه من الكلام الباطل، وهذا من يعني الكلام القبيح الذي لا ينبغي، بل الخير موجود ومن وأمر الله قائم، ولا سيما في هذه البلاد فإنها يعني على خير، وبعض البلاد الأخرى يعني عندها خير وعندها شيء من نقص وعندها شيء من الشر، لكن لا يقال أن الأرض يعني خلت لله خلت وأنه ليس للناس إمام. نعم، ليس لهم إمام يجمعهم في أقطار الأرض كلها، لكن فيه من الأئمة من يكون متوليا على جزء من الأرض وعلى شيء من الأرض ويقوم بأمر الله، وفيه خير كثير.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.